بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حياكم الله يا إخواني الكرام في هذه الدورة المباركة إن شاء الله، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما وفهما وأن يفتح على قلوبنا وقلوبكم إن شاء الله. حديثي معكم يا إخواني في هذه الدورة بعنوان أصول تدبر القرآن الكريم، وهي دورة ستأخذ تقريبا 4 ساعات أو 4 محاضرات. أرجو إن شاء الله تعالى أن بعد هذه الدورة الإنسان يكون أكثر فهما لكتاب الله، أكثر اتساعا في معرفة دلالات الألفاظ، يكون له حظ وافر ونصيب كبير من تدبر القرآن الكريم. كما لا يخفاكم فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فجعل سبحانه مقصد إنزال القرآن هو التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليدبروا آياته، حتى يحصل ويتحقق التدبر. فإذا كان الشيء مقصدا للقرآن وجب على الأمة أن تنتبه لهذا المقصد. ولأن هذا المقصد عظيم ومهم، عاتب الله سبحانه وتعالى الذي لم يحقق هذا الهدف في القرآن، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم كرر الله جل في علاه العتاب مرة أخرى فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فحكم على الذي لا يتدبر بأنه مقفل القلب، بل أقفالها، وليس قفلا واحدا، أقفال عليه أقفال، والعياذ بالله، تحتاج إلى فتح وكسر وانطلاق. فالقرآن يحتاج إلى تكسر هذه الأغلال لتفهمه ولتتدبره. ومن هنا يا أخواني كانت أهمية هذه الدورة. فنحن ليست قضية فقط قضية يعني علم، لا، بل هو واجب شرعي على الأمة تجاه هذا الكتاب العظيم. وهنا أريد أن أدخل مدخل، وهو: ما هي واجبات الأمة نحو القرآن الكريم؟ أنا بسألكم يا إخواني الآن، لو قيل لك أنت رجل مسلم والقرآن أنزله الله لك، ما الواجب الذي عليك تجاه هذا القرآن العظيم؟ فما الجواب؟ من يعرف يا إخواني؟ ما هي واجبات الأمة؟ ما هي واجبات المسلمين نحو القرآن الكريم؟ جميل. طيب، في أحد عنده رأي آخر أو إضافة؟ تفضل شيخ. جميل، أحسنت. ما شيخ مسكين. جميل، أحسنت. تفضل شيخ. أحسنت، جميل. طيب، يعني ما شاء الله أنتم تقريبا أحطتم بالأغلب الواجبات. واجبات الأمة نحو القرآن الكريم 5، وكلها نصوص من القرآن. أول واجب يا أخواني الكرام هو واجب الاستماع. واجب الاستماع. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن إيش؟ استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واستمعوا أمر، هذا أمر من الله تعالى للأمة أن تستمع للقرآن. وهناك فرق كبير بين السماع والاستماع كما لا يخفاكم. فالسماع تسمع شيء لكنك غير منتبه له ولا مصغي له ولا مبالي به، لكن الاستماع لا، هو أنك ترعي سمعك وتنتبه لما يقال وتتفهم ما يقال. فالله تعالى لا يريد منك السماع كما هو واقع كثير من الناس الآن، يشغل مثلا مسجل في السيارة مثلا أو الشريط أو ويستمع وهو يسوق، هو يسمع لكنه لا يستمع، هو فقط يعني يسمع قرآنا، أما أنه يتوقف مع آياته ويتفهم المراد منه وينظر فيها فهذا قليل. فالله تعالى لا يريد منك فقط السماع بل يريد منك الاستماع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الإنصات ذكر العلماء له عدة تفاسير، لكن هو أمر جامع لقطع كل العلائق التي تمنع من كمال الاستماع. الإنصات أنك تقطع كل شيء يمنع كمال الاستماع، مثلا صوت مزعج، تلفزيون مرتفع صوته، فيه إزعاج قريب من شارع كذا، أي شيء فيه إزعاج أو يقطع أو يمنع أو يشغل تقطعه، أنصتوا. هذا معنى الإنصات. ما هي النتيجة لهذه لهذا الواجب العظيم إذا حققه الإنسان؟ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، تتنزل الرحمات من الله سبحانه وتعالى على من يستمع لكتاب الله. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود: فاستفتحت سورة النساء حتى بلغت قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال لي: حسبك. فنظرت فإذا عيناه تذرفان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمعه من غيره. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقرأ بعضهم بعض القرآن ويسمع بعضهم بعض القرآن ويقدمون أقرأهم لكتاب الله حتى يسمعهم كتاب الله. فكان قضية الاستماع هذه قضية يعني موجودة ومشتهرة، حتى أنهم كانوا يختمون مجالسهم كما ثبت في الإسناد الصحيح بسورة العصر، يقرأون سورة العصر في خاتمة مجالسهم ليستمعوا شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك ما يقوم به كثير من الإخوة المباركين في قضية مثلا توزيع أشرطة أو سيديات أو للقرآن الكريم، لا يقال كما يقول بعض الناس للأسف ماذا ينتفع الناس، لا بالعكس، هذا تحقيق واجب من واجبات الأمة نحو القرآن الذي يفتح قناة للقرآن فقط، قرآن يتلى. ما يقال هذا ما الفائدة؟ نقول بالعكس، فائدة عظيمة جدا، وهذا تحقيق لواجب من واجبات الأمة نحو القرآن. فضائيات، إذاعات، أشرطة، سيديات، مواقع خاصة بالاستماع للقرآن، هذه مشاريع رائعة مباركة. وقبل تقريبا 50-60 سنة كان واجب الاستماع من أشق وأصعب الواجبات. يعني مثلا إذا كانت المرأة لا تقرأ، مرأة كبيرة في السن لا تقرأ ولا تكتب، فإنها يا أخواني تبقى إلى رمضان لا تستمع للقرآن، من رمضان إلى رمضان لا يوجد إذاعة ولا تلفاز ولا أشرطة ولا شيء. فكان غاية في الصعوبة أنها تحقق الاستماع. وكذلك بعض الرجال لولا أنهم يحضرون الجماعة يعني. فلا تظن القضية يعني سهلة، الآن سهلة، في السابق كانت غاية في الصعوبة. فالحمد لله الذي سهل لنا هذا الواجب في هذا العصر الذي نحن فيه. الواجب الثاني يا أخوان الكرام نحو القرآن هو التلاوة أو القراءة. يقول الله سبحانه وتعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فتلاوة القرآن أمر. ويقول الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فقضية الترتيل والتجويد والقراءة أيضا من واجبات الأمة نحو القرآن، لابد أن يقرأ القرآن. بل أول آية نزلت في كتاب الله هي إيش؟ اقرأ، اقرأ. فالله تعالى أمر بالقراءة من البداية. وعندنا قاعدة تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كانت تلاوة القرآن واجبة، فماذا يترتب عليه قبل ذلك؟ ها؟ تعلم؟ لا، مش قبل تعلم التلاوة، ها؟ القراءة واللغة العربية والكتابة فمبادئ العلم نفسه تصبح واجبة، لأن هذه المبادئ هي التي سوف تسهل قراءة القرآن. لذلك يعني كون الرجل مثلا يبقى أميا يخشى عليهم الإثم، لأنه لم يحقق الواجب الذي به يتحقق قراءة القرآن. واضح يا إخواني؟ لذلك فنحن أمة يعني يدعون الدين ويدعون الإسلام إلى القراءة عموما والقراءة في القرآن خصوصا. ولا يخفاكم فضل القراءة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفيه من علوم القرآن علم يسمونها علم العد. علم العد هذا علم يختص فقط في عد سور القرآن، آيات القرآن، كلمات القرآن، أحرف القرآن. فعلم العد في الأحرف اختلفوا كم عدد حروف القرآن. وسبب الاختلاف ليس الحمد لله شكا في القرآن، لكن اختلافهم بسبب منهجهم في العد. فبعضهم مثلا يقول: الحرف الذي ينطق ولا يكتب لا أحسبه. وبعضهم يقول: لا، الحرف الذي يكتب ولا ينطق لا أحسبه. وبعضهم يعد الشدة حرفين، وبعضهم يجعل الشدة حرف واحد، وهكذا. فبسبب هذا اختلاف في المنهج في عدد الحروف اختلف العلماء في حساب الأحرف. أقل من حسب أحرف القرآن قال هي 320,000 وقليل، 320,000. طيب إذا كان عندنا في القرآن 320,000 والحسنة الحرف 10 حسنات، أليس كذلك؟ كم يصبح عدد الحسنات لو ختم الإنسان القرآن؟ 3,200,000 حسنة. يعني تصبح مليونير، ها، إذا ختمت القرآن. والله مليونير حقيقي، مليونير بس أخروي ليس دنيوي. فهذا فضل كبير. والله يا أخواني لو قرأت كتب الدنيا كلها ما وجدت هذا الفضل. يعني تصور حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم على شرفه وفضله ليس فيه هذا الفضل. هذا خاص في القرآن الكريم، كل حرف 10 حسنات. نحن يعني بعض الناس قد يتثاقل قراءة القرآن أو أنه يختم مثلا كل شهر مرة مثلا. لو قلنا كل شهر مرة يعني يحتاج في اليوم جزء 20 وجه. لو حسبنا ما يقرأه الإنسان يا أخواني الكرام في رسائل الاسمس والواتساب والتويتر والفيسبوك والبريد الإلكتروني الإيميل، والله إنها تتجاوز جزء من كتاب الله. مرات يجلس على الفيسبوك أو التويتر ساعة ونص، ها، ولا يمل. الجزء يأخذ منك ربع ساعة ما يزيد. فتجد بعض الناس لما تقول: يا أخي اقرأ كل يوم اقرأ لك يعني جزء من كتاب الله، يقول: والله الوقت ضيق وصعب، وتعرف يعني واحد مشاغل. لكن لا يمكن أنك تأخذ منها التليفون نصف ساعة. إيش يحصل فيه لو أنك أخذت منها التليفون نصف ساعة؟ يتوتر كذا، يعني يريد هذا الجهاز بأي سبيل، ما يستطيع. والله يا أخوان لو نتعامل مع كتاب الله كما نتعامل مع التليفون، أوه أصبحنا أعظم أمة في التاريخ. كيف تعاملنا مع التليفون؟ حرص عليه. لو نسيته في مكان يجري يركض، ها نسيت تليفوني، إذا ضعف الشحن وبالليل يحرص عليه يضعف الشحن، والصباح يأخذه. نعرف بعض الشباب أول ما يستيقظ من النوم يفتح التليفون يضر، بعدين يذهب يغسل. طيب لو أنها كذا مع القرآن، أول ما تبدأ تفتح المصحف شوف وينه، وإذا نسيته تجري إلى البيت لتأخذه، وكل شوي تمسك جيبك كذا تأكد موجود الهاتف، موجود المصحف. والله يا أخوان احنا مفرطين مع كتاب الله حقيقة، يعني للأسف. إذن هذا الواجب الثاني، وهو واجب التلاوة، واجب التلاوة. طبعا في حديث عبد الله بن عمرو العاص في الصحيحين لما كان يختم كل يوم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اختم في شهر. قال يا رسول الله إني استطيع أكثر من ذلك. قال اختم في أسبوعين، في أسبوع، في ثلاثة أيام. قال إني استطيع أكثر من ذلك. قال لا أحسن من ذلك، فإنه لا يفهم القرآن ما يختم في أقل من ثلاث. هذا الحديث فيه فائدتان، فوائد كثيرة، لكن منها فائدتان. الأولى أن أقل ما تختم به القرآن شهر، شهر. والفائدة الثانية أن المقصود من القراءة هو الفهم، لأنه قال لا يفهم القرآن من ختم في دون ثلاث. إذن تقرأ بفهم، هذا الواجب الثاني وهو واجب التلاوة. الواجب الثالث هو واجب الحفظ، واجب الحفظ، يعني أن تحفظ شيئا من كتاب الله. وتعلمون يعني مثلا الصلاة من العبادات والأركان العظيمة، ولا تصح الصلاة إلا بالفاتحة. إذن أقل ما يحفظه المسلم هو الفاتحة، أقل شيء. ففي جزء وقدر واجب، وهو ما تقوم به الصلاة، ما تصح به الصلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، كأنه بيت مهجور قد خرب. وكان الصحابة يعني يقرؤون 10 آيات ويتعلمون ما فيهن من العلم والعمل ثم يحفظون وهكذا. وثبت عن شوف فرحهم بالقرآن، ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما ختم البقرة ذبح يعني عمل وليمة ودعا الناس لها فرحا بأنه ختم البقرة. وهذا أصل للاحتفاء بختم القرآن كما يفعله بعض الناس، فهذا أصل دليل على أصل هذا الأمر ومشروعيته. يقول الله تعالى في كتابه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهو في الصدور وليس في السطور. ووصف الذي العلم في صدره والقرآن في صدره بأنه من أهل العلم، في صدور الذين أوتوا العلم، أوتوا العلم، فهذا عالم الذي في صدره القرآن. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حفظ 7 الطوال فهو حبر. حبر يا أخوان، عالم، الذي يحفظ 7 الطوال، بقرة، العمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، والأنفال، هذه 7 الطوال إذا حفظتها أنت حبر، أنت عالم، ليس بكلامي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في السنن يقول النبي عليه الصلاة والسلام أوتيت مكان الزبور 7 الطوال، ومكان التوراة 1/200، ومكان الإنجيل 1/200، وفضلت بالمفصل. يعني إذا حفظت القرآن فقد حفظت كل العلوم التي في الكتب السماوية السابقة، كل التوراة والإنجيل والزبور وزيادة، وفضلت بالمفصل. فحفظ القرآن مكرمة عظيمة ومنزلة كبيرة. لذلك جاء في سنن الدارمي وحسنه بعض العلماء إن الله حرم على النار أديما حوى كتابه. الأديم الجلد سمى أديم. فإذا كان فيه بشرة وجلد حوت القرآن, حوى القرآن, هذا حرمه الله على النار. فكلما كان إنسان أكثر حفظا كان أكثر رفعة. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فيقول هذا التفسير: بقدر أخذك من هذا الكتاب يكون أكثر اصطفاء لك واختيارا لك من الله. فاصطفاؤك واختيارك ورفعتك بقدر أخذك من هذا القرآن العظيم. ويقول الله تعالى: وإنه قرآن يعني لذكر لك ولقومك. الذكر يعني إيش؟ إيش الذكر هنا في هذا السياق؟ من يعرف؟ الشرف. أحسنت. فعلى قدر قرآنك, على قدر قرآنك يكون الشرف والرفعة. فكلما كان إنسان أكثر قرآن كان أكثر شرفا وارتفاعا وعلوا. لذلك سماه الله تعالى قرآن مجيد في عدة آيات. والمجيد من المجد والعزة والشرف. فيكون لحافظه شيء من هذا المجد بحسب أخذه من القرآن الكريم. إذن الحفظ يا إخواني من أعظم النعم التي يمتن الله تعالى بها على الإنسان. فإذا وفقك الله تعالى أن تكون من أهل القرآن وأهل الحفظ فهذا شرف عظيم. ثبت في سنة الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا, فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فيبدأ يقرأ من حفظه, يقرأ يرتفع يرتفع, يرتفع. ما في وقت يقول ما راجعت, عندي السورة الثانية يحتاج أراجع, لا خلاص انتهى. اقرأ من حفظك وإلا انتهى. اللي يضبط القرآن يرتفع يا أخوان حتى يكون في أعلى المنازل. يقول قرطبي في الشرح, يقول: عدد آي القرآن على عدد درجات الجنان, فمن كان أعلى قرآنا كان أعلى في منزلته في الجنة. فأهل القرآن هم أهل الرفعة والارتفاع في الجنان. فهذا هو فضل الحفظ. الواجب الرابع من واجبات الأمة نحو القرآن هو واجب التدبر الذي هو موضوعنا. يقول الله سبحانه وتعالى: كما سمعتم الآيات, كتاب نزلناه إليك مبارك وليتدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلم يتدبروا القول. فالآيات كثيرة جدا في الأمر بالتدبر وعتاب من لا يتدبر, وجعل مقصد القرآن هو تدبر هذا الكتاب العظيم. بل العجيب يا أخواني, ما جاءت آية في معاتبة الذي لا يحفظ, لكن جاءت آية في معاتبة الذي لا يتدبر. لو بحثنا عن جمعيات تحفيظ القرآن في البلاد الإسلامية كم عددها؟ كم يا أخوان؟ كثير جدا جدا جدا. كم عدد جمعيات تدبر القرآن؟ هل سمعتم بجمعية تدبر القرآن؟ لا توجد, ما في إلا واحد, أنا أعرف إلا واحد, الهيئة العالمية لتدبر القرآن. فهذا مشكلة عندنا. يمكن أحد أسباب المشكلة أن الناس يعني تظن أن الواجب يقف هنا عند الحفظ, وانصرفوا كثيرا عن التدبر. فتدبر القرآن من أعظم الواجبات على الأمة التي يجب عليها أن تقوم به. لذلك جاءت هذه الدورة لنحاول نعرف كيف نتدبر القرآن, وأيضا هي دعوة للجميع بأنه ينقل هذه الدورة وينقل هذه الفكرة, ويحاول أن يؤسس أيضا مشروعا أو مؤسسة أو موقعا لتدبر القرآن الكريم. الواجب الخامس من واجبات الأمة نحو القرآن الكريم وهو ثمرة التدبر, ثمرة التدبر هو العمل. العمل: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فالأمر باتباع الكتاب, الأمر بالتحاكم إليه, ومن لم يحكم ما أنزل الله الأمر بأن يكون القرآن قائدنا والالتزام به، كل هذه أوامر للعمل والتنفيذ. وهذا معنى الكلام ابن عمر السابق، ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون على 10 آيات حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل، العلم والعمل، ينظر ما فيها من العمل حتى يقوم به. وأنا يعني أطرح عليكم مشروعا عمليا، وهو كل يوم أمسك المصحف اقرأ حزبا واحدا، حزبا واحدا، وليكن عندك ورقة قسمها إلى قسمين، اكتب هنا أوامر وهنا نواهي، اجلد هذا الحزب، ما هي الأوامر التي يريد الله تعالى مني أن أفعلها، ضعها في هذا النصف، والنواهي ضعها في النصف الآخر. إذا مشيت بهذه الطريقة خلال 2 شهر تنتهي من القرآن كاملا، ويكون حصرت جميع ما يريد الله تعالى منك أمرا أو نهيا. وبهذه الطريقة تستطيع أن تترجم القرآن إلى برنامج عملي وإلى تنفيذ عملي. قد قمنا هذه يعني في 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 عدة دول، وما شاء الله نجح نجاح كبير، وأصبح الإنسان عنده مثل الدستور كذا، يعني ها يعرف ماذا يريد الله تعالى مني، ثم يستطيع أن يزن نفسه أين هو من العمل بالقرآن الكريم. هذا هو الخامس، وهو واجب العمل. إذن يا أخوان الكرام، يعني قولوا معي، واجبات الأمة نحو القرآن: الأول استماع، الثاني تلاوة، الثالث الحفظ، الرابع تدبر، الخامس العمل. ما شاء الله. طيب الآن ننتقل إلى قضية ثانية، وهي أيضا مفتاح من مفاتيح التدبر. ما هي مقاصد قراءة القرآن؟ هذا غير واجبات الأمة الآن، حدث أنت الآن لما تقرأ القرآن ماذا تريد؟ وأنت تقرأ أي شيء تهدف؟ يلا يا إخوان، تقوى، ها، الأجر، الراحة النفسية، الشفاء، جميل، ها، زيادة الإيمان، الإصلاح، التغيير، جميل، إيش؟ الخشوع، ما شاء الله، ها، شفاعة، جميل، ها، الشفاء، السعادة، الجنة، صلى الله الجنة لنا جميعا، إيش؟ الغاية، صحيح. طيب يعني كلامكم جميل، العلماء جمعوها أيضا في 5 أصول ترجع لها أغلب ما ذكرتم. يعني أول أصل هو الثواب، يعني أنت تقرأ القرآن تريد الثواب، سواء كان ثوابا دنيويا أو أخرويا، مثل ثواب 10 حسنات، ثواب الرفعة في الجنة، ثواب الشفاعة، هذا كلها من الثواب. وبالمناسبة بس ثواب القرآن وفضل القرآن، هذا مؤلف فيه رسائل، في رسالة ماجستير في 2 مجلد فضل القرآن فقط في الجوانب اللي هي ما هي فضل قراءة القرآن. الثاني من المقاصد قراءة القرآن هي المناجاة، أنك تناجي الله، تحدث مع الله سبحانه وتعالى. وجاء عن كثير من السلف: من أراد أن يناجي ربه فليقرأ كتابه. وكان عثمان بن عفان يقول: لو سلمت قلوبنا ما ملت من كتاب الله، يعني من مناجات. وفي معنى قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، قانتين، قال كثير المفسرين قانتين القنوت طول القراءة، لأنه يناجي ربه سبحانه وتعالى. الثالث من مقاصد قراءة القرآن هو الشفاء، الشفاء، والشفاء إن شاء الله يمكن يكون لنا محاضرة فيه خاصة، لأن القرآن فيه 7 أنواع من الشفاء، لا يعرف الطب الحديث منها إلا 2 فقط. فلذلك يقول ابن القيم: الشفاء الذي في القرآن، يقول: شفاء الأطباء إلى شفاء القرآن كشفاء العجائز إلى شفاء الأطباء. تعرفون عجائز تعطيك مثلا مرة، ولا تعطيك مش عارف ايش، حبوب ما ادري ايش هذه، ها، طبيعة العجائز والله دائما عندهم حبوب كذا تضعها تحت السرير وتحت المخدة. فهذا يعني طب نافع، لكن مقارنة بالأطباء فرق.
فطب الأطباء إلى القرآن كطب العجائز إلى طب الأطباء. هذا إن شاء الله يعني يكون فيها درس خاص. طيب الرابع من مقاصد قراءة القرآن العلم، أنك تقرأ بنية العلم، تريد أن تأخذ علما. وهذا أمر عظيم ومهم، لأن القرآن يا أخواني عبارة عن ينبوع علوم حقيقة. من كثرة هذه العلوم التي انبثقت من كتاب الله سبحانه وتعالى، ألف العلماء فن من العلوم الشرعية سموه علوم القرآن، بس يعطيك يعني يجمع لك العلوم هذه، يعطيك نبذة عن كل علم من هذه العلوم. مثلا الإتقان في علوم القرآن، البرهان في علوم القرآن. الإتقان في علوم القرآن للسيوطي أوصل هذه العلوم إلى 300 نوع، 300 علم من العلوم التي خرجت. بعد ذلك في واحد اسمه الزرقاني أوصل إلى 500، بعدها جاء واحد أوصل إلى 1000، ولا زالت العلوم هذه تزداد. عندنا في الجامعة يا أخواني نناقش إحنا رسائل ماجستير ودكتوراه من الطلاب، والله إن بعض الرسائل رسالة في كلمة من القرآن، كلمة واحدة نعمل فيها رسالة، رسالة الدكتوراه. الرحمة في القرآن، الصبر في القرآن، الشكر في القرآن، بل حرف تعمل فيه رسالة، والله حرف. مثلا في رسالة مطبوعة اسمها واو في القرآن الكريم، والله الواو بس. ما في القرآن الكريم، ما حرف، ما تعرفون ما فيها 12 معنى في اللغة. فهو هذا ماذا عمل؟ عمل دراسة على كل ما في القرآن وماذا يصلح لها من المعاني. يعني مثلا عليكم السلام الله، قتل الإنسان ما أكفره، إيش نوع ما هنا؟ ما أكفره تعجب، هذا النوع الأول ما أكفره، يعني ما أشد كفره. النوع الثاني إيش؟ أو المعنى الثاني استفهامية، ما أكفره، ما الذي جعله أكفر؟ فأنت كل ما غيرت ما تغير لك المعنى في الآية، واضح؟ فهو عمل رسالة في جرد كل ما وماذا يصح لها من المعاني الاثنى عشر. فتصور أن يعني علم في حرف من كتاب الله، بل حتى العلوم الحديثة الآن، يعني في رسالة طبيعات اسمها الإدارة في القرآن الكريم، في رسالة إذا مطبوعة اسمها العسكرية من القرآن الكريم، وهكذا. كل علم تجد أن في القرآن فيه جوانب تتحدث عنه. إذن ينبوع علم، ينبوع حقيقة. أنا أطرح لكم فكرة عملية، هل أنت الآن تواجه مشكلة، أي مشكلة، أي هم، أي قضية في بالك، حطها ببالك، بس اقرأ القرآن بنية حل هذه المشكلة. شوف كيف يتكلم القرآن في سرد أعداد هائلة من الحلول وأنت لا تشعر، يعطيك حلول غريبة جدا ولم تخطر لك ببال، لأنك كنت في السابق تقرأ بنية الثواب فقط، الآن تقرأ بنية العلم، فيختلف النظرة وتختلف القراءة. تجد أن القرآن يحشد لك آيات كثيرة جدا لعلاج هذه المشكلة. فالعلم في القرآن يا أخواني علم عظيم، بل الصحابة رضي الله عنهم لم يكن عندهم من العلم إلا القرآن. ما كان في درس اسمه درس أصول فقه، ولا فقه، ولا حديث، ولا مصطلح حديث، ولا نحو، ولا إعراب، ولا شيء إطلاقا. حلقات قرآن بس، قرآن يقرأ ويتلى ويعلم ويحفظ ويدرس ويفسر، أصبحوا أعظم أمة، أعظم أمة في التاريخ. فالعلم هو علم القرآن، كلما اقتربت من كتاب الله كنت أكثر علما. فاقرأ وأنت تقرأ بهذه النية، نية العلم. المقصد الأخير هو نية العمل، العمل. يعني إذا قرأت آية انتبه ماذا يريد الله تعالى منك في تطبيقها. هذه الخمسة يعني بعض العلماء جزاهم الله خير جمعها جمع لطيف، قال ثم شع، يقول إذا حفظت ثم شع حفظت مقاصد قراءة القرآن. ثم الثاء يعني إيش؟ ثواب. والميم مناجاة، والشين شفاء، والعين الأولى علم، والثانية عمل، ثم شع. احفظ هذه ثم شع، ما تنسى، خلاص مقاصد القرآن الخمسة. أنا ما أدري متى ينتهي المحاضرة، يعني هل أستمر ومن الأخوة المشرفين على الوقت متى؟ كم باقي شيخ؟ يعني بقي 4 دقائق تقريبا. ممتاز. طيب أنا أقرأ لكم يعني بسرعة بعض الأشياء المهمة، وهي ما يسمونها مبادئ العلم. مبادئ العلم، أولا التدبر في اللغة. التدبر في اللغة يعني يطلق على آخر الشيء ونهاية الشيء، ومن هنا أخذ معنى التدبر في القرآن. يقول ابن القيم رحمه الله: وتدبر الكلام أن ينظر في أوله وآخره ثم يعيد النظر به مرة بعد مرة. فمصطلح التدبر ليس هو التفسير، يعني التفسير هو كشف معاني القرآن، التدبر هو مزيد التفكر والتأمل والتبصر في كتاب الله. يعني أنت تقرأ وتنظر مرة ومرتين وثلاث وعشر في نفس الآية، تنظر إلى المعاني التي فيها، فهو أعمق من قضية التفسير. يعني أعطيكم مثال، يقول الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. تفسير هذه الآية أن الكفار يحجبون عن رؤية الله يوم القيامة، هذا تفسير. التدبر: إذا كان الكافر يحجب عن الله بالسخط، فالمؤمن يراه بالرضا. فأنا أخذت من مفهوم المخالفة معنى آخر لم تأتي الآية له، واضح؟ هذا يسمى تدبر. الآن أنت قاعد الآن تأخذ شيء أعمق، أعمق من التفسير. مثلا في قول الله تعالى: على أن تأجرني 8 حجج، تفسيرها أن موسى اتفق مع صاحب مدين أن يعمل عنده لمدة 8 سنوات. تدبرها أن الحج كان موجود في شريعة من قبلنا، أن هذا رجل صالح يحسب السنة بالحجة، أنه يجوز أن يكون المهر عملا، مهر المرأة، وهكذا تبدأ تستنبط تدبرات. هذا تدبر للقرآن الكريم. إذن التدبر في إصطلاح المفسرين يقول: التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه في مبادئه وعواقبه. التأمل في معاني القرآن وتحديق الفكر في مبادئه وعواقبه، هذا كلام الشيخ السعدي رحمه الله. موضوع التدبر كما لا يخفاكم هو القرآن، يعني حديث التدبر لا يقال إلا في القرآن. لذلك ما يقال مثلا تدبر السنة، مثلا يقولون تأمل السنة، التأمل في أحد السنة. فالتدبر خاص بالقرآن الكريم. من فضائل علم التدبر الامتثال لأمر الله تعالى في قوله: أفلا يتدبرون القرآن، الخروج من حال الذين قال الله تعالى عنهم: أم على قلوب أقفالها، حالة قفل القلب. التدبر نوع مهم من تعلم القرآن الذي تنال به الخيرية في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تدبر كتاب الله، أن التدبر هو المقصود الأعظم من تنزيل القرآن، فمن قام به قام بأعظم ما يستحقه القرآن. الاقتداء بخير القرون من التابعين، من الصحابة والتابعين، في اعتنائهم الفائق بكتاب الله. جاء في صحيح مسلم عن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا، يخطب قاعدا ما خطب قائما. فقال كعب بن عجرة الصحابي: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقد قال الله تعالى. شوف الآن يريد أن يأتي بدليل على أن الخطبة تشرع قياما. هل ممكن أحد منكم يأتي به قبل أن أذكره؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. يعني استنباط رائع، وهذا الاستنباط رائع يرجعه العلماء إلى قاعدة الدلالة الألفاظ التي سوف نأخذها إن شاء الله في هذه الدورة. وابن عباس رضي عنه لما خرجت الحرورية واعتزلوا في دار وحدهم وكانوا 6,000، فقال لعلي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القوم. فقال علي رضي الله عنه: إني أخاف عليك. قال كلا إن شاء الله. فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن وترجلت ودخلت عليهم في دار نصف النهار وهم قائلون في نحر الظهيرة. فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، ما هذه الحلة؟ قلت ما تعيبون علي، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل، على رسول الله أحسن ما يكون على الحلل. قالوا ما جاء بك؟ قال قلت لهم أتيتكم من عندي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عندي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد، لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون. فقال بعضهم لا تخاصموا قريشا فإن الله يقول بل هم قوم خصمون. قال ابن عباس وما أتيت قوما قط أشد اجتهادا منهم في العبادة. فقال بعضهم لنكلمنه ولننظرن ما يقول. فقلت هاتوا ما تنقمون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. قالوا ثلاث. قلت ما هن؟ قال أما إحداهن فإنه حكم الرجال في كلام الله وقد قال الله إن الحكم إلا لله. حكم الرجال في أمر الله وقد قال الله إن الحكم إلا لله. ما شأن الرجال والحكم؟ قلت لهم أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم أترجعون؟ قالوا نعم. قال أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فإني أقرأ عليكم من كتاب الله أنه قد صير حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل من قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. وكان من حكم الله أن صيره إلى الرجال يحكمون فيه ولو شاء حكم فيه، فجاز من حكم الرجال. أنشدكم بالله، أحكم الرجال في إصلاح ذات بين وحقن دماء أفضل أو في أرنب يعني الصيد؟ قالوا بلى هذا أفضل. وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال فأنشدكم بالله، حكم الرجال في صلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل أم حكم امرأة في بضعها؟ قالوا بل حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم. قال خرجت من هذا؟ قال نعم خرجت. المهم بدأت الثانية، ذكروا الثانية وذكروا الثالثة، وهي قصة طويلة جميلة. وفي آخرها فرجع منهم 2000 6000 وخرج سائرهم فقتلوا على ضلالتهم، قتلهم المهاجرون والأنصار. فانظر إلى ابن عباس رضي عنه كيف استدل بدلالة ما يسمى في علم التدبر دلالة الأولى، وهي إحدى قواعد دلالة الألفاظ في رد الشبهة على هؤلاء. ثمرت وصل الأذان شيخنا؟ طيب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني الكرام في هذا المجلس الثاني لدورة أصول تدبر القرآن الكريم. وصلنا في الدرس الماضي إلى المبحث الرابع وهو الثمرة، يعني ثمرة هذا العلم، علم التدبر. فلا شك أن ثمرتها عظيمة، فالإنسان يسعى إلى السعادة في جميع شؤونه في الدنيا والآخرة. وهذا الكتاب يقول الله تعالى فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء، فهو شامل لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. حكم الشرع في تدبر القرآن. يقول علم التدبر من العلوم الشرعية الواجبة على الأعيان، ولكن كل بحسب قدرته وعلمه. ويدل على ذلك النصوص السابقة وفيها المعاتبة الشديدة لمن لم يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى ولم يستثني الله تعالى أحدا. لذلك يقسم العلماء التدبر إلى 3 أنواع: تدبر عامة المسلمين، والمقصود به نظرهم في القرآن وفهمهم لما يمكن فهمه والعمل به، وهذا أمر واجب على كل الأمة. يعني القرآن أغلبه والحمد لله مفهوم ولا يجهله أحد. تعرفون كلام ابن عباس رضي الله عنه يقول القرآن على 4 أوجه، فوجه لا يجهله أحد من المسلمين، ما في أحد يجهل معناه واضح، ووجه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى،
ووجه تعرفه العرب من لغتها، الذي عنده علم لغة عربية يعرفه، ووجه يعلمه الراسخون في العلم. لكن القسم الأول وهو القسم الذي لا يجهله أحد، هذا هو أغلب القرآن، أغلب القرآن. يعني مثلا لما تسمع قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، واضح، وآتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الزاني والزاني تفجدوا كل واحدة في كل واحد منهم 100 جلدة، خلاص ما أحد يشك في 100 أنها 50 مثلا، 100 100. ففي أمور واضحة جدا، وأغلب القرآن هكذا، أغلب القرآن من هذا النوع. فالواجب على عامة المسلمين أنهم يقرأوا ويفهموا من كتاب الله ما يستطيعون فهمه. القسم الثاني وهو تدبر العلماء أو أهل العلم، والمقصود به نظرهم في القرآن بحسب ما أوتوا من علوم شرعية ولغوية تعطيهم القدرة على أكبر فهم واستنباط ونظر، ليستخرجوا كنوزه ويبلغوها للأمة، وهو واجب على أهل العلم، فرض كفاية. وهناك نوع من التدبر أيضا يسميه العلماء تدبر أهل الإيمان، وهو تدبر الذي يحصل لأهل الإيمان وأصحاب الزهد والورع، ويحصل لكثير من المسلمين في أوقات الصفاء وارتفاع الإيمان والخلوات مع رب السماوات. لذلك مثلا نجد في رمضان مثلا الفهم القرآن أشد وأكثر، وفي أوقات العبادة والطاعة وقيام الليل مثلا، فالله تعالى أخبر أن القرآن في الليل أقوم قيلا، يعني أوضح وأكثر فهما وأحسن نطقا. المسألة التي تليها وهي أصول هذا الفن ترجع إلى 4 أصول تدبر القرآن. الأول ما يسمى بقاعدة دلالة الألفاظ، وهذا إن شاء الله سوف نأخذها بالتفصيل. الثاني الوحدة الموضوعية للسورة. الثالث علم المناسبات. والرابع دلالة اللغة وأثرها في تدبر القرآن. وكل بحث من هذه البحوث وكل مادة من هذا لها إن شاء الله يعني ندوة أو محاضرة خاصة إن وسع الوقت بإذن الله تعالى. فالآن حديثنا معكم عن القاعدة الأولى من قواعد دلالة، من قواعد التدبر، وهي قاعدة دلالة الألفاظ، دلالة الألفاظ. هل الأخوة القائمين هل في ممكن عرض بالبروجيكتر؟ أنا ما أدري كان في مجال، فهذا سيعين كثيرا. الأخوة الكرام هل فيه أحد ممكن يركب لنا البروجيكتر؟ من القواعد وهي قاعدة لغوية وأصولية أيضا أصول الفقه، قاعدة يسميها العلماء دلالة الألفاظ، وهي قاعدة إخواني في غاية من الأهمية، غاية من الأهمية. إذا عرفت هذه القاعدة، قاعدة دلالة الألفاظ، يصبح فهمك للآية الواحدة من 6 أوجه. يعني الناس تفهم من وجه واحد وأنت فهم من 6 أوجه. القاعدة مختصرها أن اللفظ في اللغة العربية له 3 دلالات: دلالة منطوق، ودلالة مفهوم، ودلالة اقتضاء. دلالة المنطوق وهي دلالة اللفظ على صريح معنى، دلالة المباشرة، ويقسمها العلماء إلى 2 أيضا: دلالة المنطوق، دلالة مطابقة، ودلالة تضمن. ركزوا معي يا أخوان. الآن مثلا قول الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، يعني كل شيء يتكاثر ويكون كثرته ملهية للإنسان فهذا مذموم. طيب هل ذكر الله سبحانه وتعالى المتكاثر به؟ المتكاثر به لا، ما ذكر. فدل عليكم السلام الله. نعم أريد أن أعرض بروجيكسر. إيه. فعندنا مثلا يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، دلالة المنطوق أنه يجب على كل أهل الإيمان، كل أهل الإيمان القيام بالصلاة، هذه دلالة منطوق. فإذا جاء الأمر شاملا لجميع المسلمين، جزاك الله خير، طيب ما خرج، تفضل. أيوة. طيب يا جزاك الله خير. فقاعدة دلالة المنطوق، المنطوق نوعان يا أخوان، مطابقة وتضمن. فأنا لما أخذ من قول الله تعالى مثلا ألهاكم التكاثر، لما أخذ أن المقصود بهذا التكاثر بالمال فرضا يعني، فالآية تتضمن ذلك فعلا، الآية تتضمن كل ما يلهي سواء كان تكاثر بمال أو غيره. لكن افرض أنا لأني والله في موضوع معين عن المال أخذت فقط هذا الجزء من الدلالة، فهذا يسمى دلالة تضمن، يعني أنت أخذت جزء من الدلالة وليس كل الدلالة. مثلا الإمام ابن القيم رحمه الله يقول إذا اشترى العبد كتابا ولم يقرأه، فقط مجرد أن الكتاب هذا يجعله هكذا يكثر به المكتبة، يقول دخل في قول الله تعالى ألهاكم التكاثر، خلاص ها؟ طيب الحمد لله. هذا الآن احنا هنا في دلالة المنطوق، ترونها يا اخوان؟ جيد. فعندنا الآن هذه الدلالة، دلالة المنطوق تنقسم إلى مطابقة وتضمن. القسم الأيسر ممكن ينتقل إلى القسم الأيمن إن شئتم حتى يعني ترون. فأنا إذا قلت مثلا ألهاكم التكاثر يدل على أن كل شيء يلهي عن ذكر الله وعن اليوم الآخر فهو مذموم، فهذه دلالة منطوق مطابقة، لأني أنا أخذت جميع الملهيات. إذا أخذت شيء من هذه الدلالة بس جزء معين، فقلت مثلا كما قال ابن القيم أن الكتب إذا استكثر إنسان منها ولم يستفد منها شيء فهو داخل في ألهاكم التكاثر، هذا دلالة تضمن، يعني أخذ جزء من هذا. طيب لو أحد مثلا يا أخوان عنده حساب في الفيسبوك أو في التويتر وهو يحب أن الناس يكثرون متابعته ويحرص على ذلك ويكتب تابعني وتابعك، إذا ما تتابعني ما أتابعك، وإذا بعضهم يشتري بأموال متابعين وبعضهم كذا، طيب ألا يدخل هذا في ألهاكم التكاثر؟ يدخل قطعا. إذن كل ما يلهي يدخل في هذه الآية، كل ما يلهي الإكثار منه فيدخل في هذه الآية. طيب واحد يحب كرة القدم فرضا، الأصل في أن هذه المباحات ليس فيها شيء، لكن لو أصبح يهتم بها اهتمام خاص ويعرف الدوري الأسباني والإيطالي والإنجليزي والموزمبيقي والغيني، في غينيا بأس أو غير، ويعرف جميع أنواع الدوريات ومن أفضل فريق ومن هو أفضل لاعب في ذلك الفريق وكم رقم الفنيلة التي يلبسها أفضل لاعب في ذلك الفريق، هذا ألهاكم التكاثر ولا لا؟ دخل قطعا. طيب واحد يحب السيارات أنواعها وموديلاتها وأقسامها ويستطيع أن يعطيك جميع أنواع السيارات. عندنا في الكويت أحد الشباب كان مغرم بسيارة يسمونها جي تي، تابعة لشركة نيسان قديمة، ما أدري كانت موجودة الآن ولا لا. فهو يحب موديل 78 بالذات، موديل 78 ما أدري ليش، لكن هذه النظرية. فوالله يا أخوان من حبه لها، من حبه لهذه السيارة، يعرف جميع عدد السيارات التي كانت في الوكالة، ومن الذي أسماء الذين اشتروها، ومن اشتراها عن الذي اشتراها، ومن الذي اشتراها عن يعني يعرف السند، تعرف السند الحديث، ها هو يعرفها كذا، يقول لها سيارة كذا اشتراها فلان عن فلان عن فلان عن الوكالة. والله شيء غريب من ال 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 ويعرف الأسماء وكذا وشيء، سبحان الله. ألهاكم التكاثر، هذا دخل أصبح مذموم الآن. الحمام، بعض الناس يحب الحمام والطيور وأنواعها وكذا إلى آخره. التليفونات الآن شيء صار شغف وحرص، وفايف إس ولا فايف غير إس، بصمة ولا يعني شيء من المتابعة الدقيقة، وفي الأخير هو يعني نفس يعني شيء، لكن حرص غريب جدا حتى أصبح يلهى به، يلهى به. إذن هذه الآية تشمل جميع أنواع التكاثر الملهي، كل ما ألهاك عن دينك فهو مذموم. إذن إذا أنا أخذت الآية بهذا المعنى، بهذا المعنى جميع الملهيات أصبح دلالة منطوق مطابقة. إذا أخذت جزء معين فقط، يعني بس أخذتها شاهد على الاستكثار مثلا من الهواتف فرضا يعني، فهذا يصبح دلالة تضمن، لأن أخذ جزء من الدلالة. إذن يعرف العلماء دلالة المطابقة بأنها دلالة اللفظ على كل معناه، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء معناه. المطابقة دلالة اللفظ على كل معناه، والتضمن دلالة اللفظ على جزء معناه. هذا القدر هو يعني الأسهل في فهم الدلالات، وهو الأكثر عند الناس. الناس كلها تعرف مثلا يا أيها الذين آمنوا، خلاص إذن تشمل جميع المؤمنين بدون استثناء، ولا يقول واحد أنا غير مقصود بهذه الآية. إذن هذه دلالة منطوق مطابقة. طيب أنا أنتقل معكم الآن إلى دلالة المفهوم. المفهوم يا أخواني الكرام، دلالة مفهوم هو دلالة اللفظ على ضد معنى، ضد معنى مقلوبة، المعنى مقلوب. دلالة المفهوم تنقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة هذا هو دلالة اللفظ على ضد معنى، مفهوم مخالفة. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين، المنطوق أن الله لا يحب كل ظالم. طيب مفهومها اقلبها، إذن الله يحب إيش؟ العادلين. أحسن، هذا يسمون دلالة مفهوم مخالفة. بما أن الله لا يحب الظالمين، إذن هو يحب سبحانه وتعالى العادلين. طيب لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، النهي عن الفاحشة أمر بماذا؟ أيوة أحسن، بالعفة، أمر بالعفة. إذن هذا يسمى دلالة مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، وهو مفهوم يا أخوان مهم، وكل القرآن كذلك. يعني إذا وجدت نهيا فهو أمر بضده، إذا وجدت أمرا فهو نهي عن ضده، واضح؟ مثلا قول الله سبحانه وتعالى، يقول الشافعي رحمه الله في قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول رحمه الله ما حجب الكفار بالغضب إلا ويراه المؤمنون بالرضا. صحيح الكلام هذا؟ صحيح، وهذا استنباط رائع. يعني استدل هو على إثبات الرؤية، إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى بنفيها عن الكفار. لو كان الله تعالى لا يرى لما كان لتخصيص الكفار بالنفي فائدة، واضح؟ فلما خصص هؤلاء بالنفي دل على أن غيرهم يرون الله سبحانه وتعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون، ما حجب هؤلاء عن الله إلا هو يراه المؤمنون الصالحون. فهذه ما يسمونه يا إخواني الكرام دلالة مفهوم المخالفة، دلالة مفهوم المخالفة. إذن فتأخذ من النص عكس معنى، تأخذ من النص المعنى الآخر. وأعطيكم بعض الأمثلة الأخرى عشان تتضح. اللهم صل على محمد. شوف مثلا يقول هنا: والله لا يهدي القوم الظالمين. إذا كان الله تعالى لا يهدي القوم الظالمين فهو يهدي العادلين، يهدي العادلين. ولا تقربوا الزنا أخذنا. طيب الآن نأخذ مفهوم الموافقة، دلالة مفهوم الموافقة، ويسميها بعض العلماء دلالة الأولى. دلالة الأولى يعني مثلا من أوضح النصوص قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف. إذا كان أف حرام، إذا كان أف حرام، فماذا يقتضي هذا؟ ما هو الأولى منه في التحريم؟ الضرب والسب وكل شيء، يعني أقل كلمة وهي أف حرام. إذن ما هو أولى منها؟ أولى بالتحريم. الفرق بين دلالة الموافقة والمخالفة: المخالفة تعكس المعنى، الموافقة ما تعكس المعنى، هو نفسه كله تحريم، هنا هنا تحريم، لكن إذا كان الأدنى حرام فالأعلى أشد حرمة وهكذا. شوف هنا قال: وشاورهم في الأمر. هذا خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور صحابته في الأمر وهو أكمل الناس عقلا وأكثرهم ذكاء ويوحى إليه وحي من السماء، فمن دونهم من المسلمين أولى بأن يشاوروا إخوانهم. يعني ما يجي أحد يستبد برأي، نقول لا، شاورهم في الأمر، لا بد أن تشاور الناس في كل شيء. طيب ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مكتسب والنساء نصيب مكتسب. نهى الله سبحانه وتعالى عن مجرد التمني، بس أن تتمنى المرأة ما عند الرجل أو يتمنى الرجل ما عند المرأة. طيب ما حكم من يفعل، يعني تشبه مثلا امرأة برجل أو رجل بامرأة، إذا كان فقط التمني منهي عنه، فمباشرة الفعل أولى بالتحريم، أولى بالتحريم. طيب ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. إذا كان نبي الله صلى الله عليه وسلم كاد المشركون أن يضلوه، فمن يأمن بعد رسول الله؟ إذا لا تظن نفسك أنت في مأمن عن محاولة الكثير من أهل الباطل لإضلالك. إذن ينبغي لك أن تستعين بالله. ولولا فضل الله، مهم قوته هو الله تعالى الذي ثبته سبحانه وتعالى. يقول: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء، حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه: فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين للأولياء والصالحين، بل في هذا تسلية وأنس للمقصرين المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم وآله خير آل. طيب فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. المرأة إذا أرادت أن تقطع رضاع ابنها، الرضاع، إذا أراد أن تقطع الرضاع لازم تشاور. يعني تصور قضية فقط أننا توقف، مرأة تتوقف عن رضاع ابنها، يحتاج إلى تشاور مع زوجها. طيب ما بالكم بما هو أكبر من ذلك من أحوال الزوجية؟ لا شك أن التشاور فيه أولى، هذه دلالة الأولى. طيب ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لا تؤتوا السفهاء أموالكم. طيب إتيانهم أبناءنا هذا أشد، يعني إذا كان السفيه لا يعطى المال فلأن لا يعطى الأبناء مثلا لتربيتهم ولا، هذا أولى. وقال هنا: إذا كان هذا أمر بحفظ المال فحفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى، وليس الظلم في إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم في منع المستحق. طيب ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد الله له بالحق والخلق الجميل والمؤيد بالوحي، لو كان غليظا لانفض الناس من حوله. طيب ما بالك من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان فظا لكان الناس أشد نفرة منه. أنا أريد أن أكثر من الأمثلة عشان تتضح القضية أكثر. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى يوم عن يوم القيامة، يقال يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. المرضع يا أخواني، بس للفائدة، في لغة العرب، في لغة العرب إذا كانت الصفة مختصة بالمرأة لا يلحقون بها تاء التأنيث، فيقول امرأة حائض مثلا، امرأة حامل، امرأة مرضع، ما يقول امرأة حاملة مثلا، لأن ما في رجال رجل اللي يعني حامل. طيب، فلا يلحقون تاء التأنيث إلا إذا كان هناك صفة مشتركة. لذلك إذا سمعت رجل فصيح يقول رأيت امرأة حاملة، إيش تفهم؟ أحسنت، يعني تحمل شيئا مثلا على رأسها أو كذا، فهو يقصد اللفظة المشتركة بينه وبين الرجال. إذن إذا جاء في مثل هذا النص تذهل كل مرضعة ولم يقل مرضع، دل على أنه يقصد حالة الإرضاع الآن. لو أراد أن يقصد الهيئة لقال مرضع، لكن لما قال مرضعة دل على إيش؟ أنها الآن في هذه اللحظة ترضع، في هذه اللحظة، لأنه ممكن رجل يرضع يعني مثلا بشيء خارجي طبعا، ليس مثلا، فالرجل يرضع فالمرأة ترضع. فلما قال مرضعة دل على أنه يقصد الآن في هذه اللحظة التي هي مباشرة الإرضاع. طيب، أكثر الناس تعلقا بآخر الأم بابنها، واحد أكثر مرحلة تتعلق به الأم بابنها في حال الصغر، طفولة في وقت الرضاع خصوصا، تكون دائما معها 24 ساعة ما تفارقه، لا تنام حتى ينام وتستيقظ قبل أن يستيقظ، شيء عجيب. طيب، أشد حالة للقرب والتعلق في وقت الرضاع هو حالة الإرضاع. إذا الله تعالى يتحدث عن هذه الحالة، إذا كانت هذه المرأة التي هي أشد ما تكون تعلقا بابنها في هذه الحالة تذهل عنه، فما بالك بحال الآخرين يوم القيامة. يوم القيامة تذهل كل مرضعة عما أرضعت. لما نبه الله على هذا للدلالة على أن إذا كانت هذه تذهل عن ما أرضعت، فغيرها من الناس، الأخ وأخيه والأب وابنه والزوج وزوجته، كل واحد منهم أكثر ذهولا وإعراضا عنه. فهو من دلالة الأولى نستفيد أن كل الناس يذهل كل واحد منهم على الآخر، لكن الله تعالى أعطاك الأشد عشان تفهم ما دونه. طيب، يوما يجعل الولدان شيبا، الولدان الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم. أطفال المسلمين يا أخواني، أطفال المسلمين في الجنة، وفي الشرع لا يكون الطفل يعني يجري عليه التكليف إلا إذا بلغ. فالطفل إلى أن يبلغ 15 ليس عليه ذنب، ما عليه أي ذنب، فقط حسنات. إذا مات هذا الطفل في هذه الفترة، فترة قبل البلوغ، فإنه يكون من أهل الجنة لأنه ليس عليه ذنب. هذا الطفل الذي ليس عليه ذنب يوم القيامة مما يراه من أهوال يوم القيامة يشيب رأسه، يوما يجعل الولدان شيبة، مع أنه ما عليه ذنوب. طيب، ما حال الذي قد ابتلي بالذنوب وأكثر من الذنوب وجرى عليه قلم التكليف يوم القيامة؟ أشد. إذا كان هذا يشيب رأسه فذلك أولى أن يشيب رأسه. إذن نستفيد من دلالة الأولى فوائد كثيرة جدا. الله تعالى يعطيك شيء ينبهك على ما هو أولى منه، ولا تقل لهم أف أف، يعني ما هو أولى من ذلك فأحذر منه. هذا يسمى دلالة الأولى، دلالة الأولى. وضحت يا إخواني؟ فأنت إذا قرأت القرآن ونص الله تعالى على شيء، انظر ما هو الشيء الأولى منه في الدخول، اعرف أنه داخل أيضا في التحريم. أنا قبل ما أدخل في دلالة الاقتضاء لأنها أصعب أيضا، هل أحد عنده سؤال؟ هل ممكن الحصول على المحاضرة المكتوبة؟ أبشر، كل شيء ممكن. شيخ تفضل. صح. أي نعم. لا هو أقصى شيء 15، لكن يعني حتى في جميع بلاد العالم ممكن يبلغون قبل ذلك. يعني هو البلوغ له ثلاث علامات، إما الاحتلام أو الخمسة عشر سنة أو الإنبات، والمرأة تزيد بالحيض. فإذا حصل أحد هذه العلامات خلاص أصبح. طيب افرض أنه تأخر، ما يعني ما حصلت له عنده أي علامة، فتصبح العلامة الفارقة هي 15، خلاص ما يمكن يعني بعد 15 إلا يكون بالغا. لكن هل في سؤال في نفس الموضوع يا أخواني الكرام؟ أخذنا دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. المنطوق ينقسم إلى مطابقة وتضمن، والمفهوم ينقسم إلى موافقة ومخالفة. هل في أحد عنده إشكال في هذه؟ لأن إذا ما فهمت هذه الأربعة لن تفهم بعدها. يا شيخ، لا ليس جميع القرآن، يعني أغلبه، يعني في بعض الأشياء تكون صريحة وليس لها مفهوم يعني. نعم، أو ينص القرآن على أن المفهوم غير مقصود. نعم تفضل شيخ. نعم نعم تمام. أيوة اللغة. نعم صح، يعني صحيح هو. نعم تعلم اللغة العربية، أحسنت. هو لا شك أن تعلم اللغة العربية مفتاح لكل هذه العلوم، يعني علوم اللغة 12 علم، ينبغي الإنسان أنه يأخذ من كل واحد منها نصيب، يعني نصيب وافر. ها شيخ إن شاء الله. أي أحسنت أحسنت أحسنت. هذه أيضا من الأشياء المهمة في العربية، أن في التفسير لما يحصل التفسير يفسر فقط المنطوق، بينما العربي لما يقرأه مباشرة يأخذ المنطوق والمفهوم والاقتضاء. فتجد أنك أحيانا تجادل مع أحد مثلا اللي قرأ التفسير مترجما، فيقول لك القرآن قال كذا، أنت تقولها صحيح والقرآن أيضا قال كذا، يقول لك هذا غير موجود في القرآن، بينما هو موجود لكنه من دلالة أخرى هو لم يقرأها. فهذا من فوائد يعني أن الإنسان يقرأ القرآن بعربيته يعني. نعم شيخ تفضل. اي نعم اي احسنت. طبعا هو المقصود بالسفهاء كل من لا يحسن إدارة المال، من لا يحسن إدارة المال لا يعطى. فمفهوم الأولى أن إذا كان السفيه لا يعطى المال فلا أن لا يعطى العلم أولى، لأن العلم أنفس وأغلى من المال. أيضا لا يعطى مثلا تربية الأبناء إن شاء الله أبشر، يعني مثلا إذا كان فيه رجل معلم فرضا أو مدرسة، والقائم عليها أو أحد القائمين عليها أو الفصل الذين فيه هذا الصنف، خلاص ما أضع ابني عنده، أنفس من أني لا أضع مالي عنده. واضح؟ مو شر يعني إذا عرفت مقصود يعني لا إذا عرفت ذاك انتهى الوقت إن شاء الله خلاص. طيب انتهى الوقت يا إخواني، إن شاء الله نكمل درس القادم ينطبق على الحديث أيضا. نعم صحيح. لا إن شاء الله إذا انتهيتم من الدلالة هذه سوف يتغير فهمكم للقرآن تماما، وراح نطبق عملي إن شاء الله. خليكم تعملون برنامج عملي على سورة الملك، سورة الملك كل واحد يطلعنا منها 6 دلالات. جزاكم الله خير، واجب هذا واجب يعني لازم في صح وخطأ. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم وكرمكم الله. السلام عليكم.